الحمد لله الخالق القدير، السميع البصير، اللطيف الخبير، عالم السر وأخفى، استوى عنده الظاهر والخفاء، وإليه مرجع الجميع، والحكم يوم الحكم الأكبر على المكلفين، ونحن وإياكم منهم، وإن ربك يحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجب على من آمن به ألا يشرك في تعليماته وتوجيهاته مداخلات من الأنفس ولا من الأفكار ولا من العقول، لصغير ولا لكبير، لإنسي ولا جني ولا ملك ولا غيرهم، فإن الله وحده لا شريك له، هو الخالق والأمر له. إنما سار بعد ذلك شؤون خلقه وعباده من هؤلاء المكلفين خاصة ما بين ملب ومستجيب ومعين على تلبية دعوة الإله، وما بين متغافل ومتجاهل ومتصامم ومبتعد ومعاند وفاسد يخالف منهج الحق تعالى في علاه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله المبين الموضح الناصح المعلم المرشد المبلغ عن الله جل جلاله بخير البيان والتوضيح والتعليم والهداية وخير الدلالة، كثير البكاء في شؤون الأمة وبلاغها وأحوالها في دنياها وآخرتها، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين استقت قلوبهم وأرواحهم حين آمنوا به أسرار البلاغ عن الإله، فأدركوا سر الحياة واتجهوا في نمط الصدق مع الله تعالى في علاه، فكانت لهم الشهادات في الآيات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صل مع هذا النبي وآله وصحبه على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. أما بعد، فالقضية التي اجتمعنا من أجلها ونتحدث في شأنها من أخطر قضايانا في الحياة وعند الوفاة في البرزخ وفي موقف المحكمة، أكثر ما يدور في المحكمة النجاح والفشل عليها، والشقاوة والسعادة عليها، والرضا والغضب عليها، لأنها الأمانة التي يدرك بها الإنسان لما خلق، ويدرك لما خلق ممن خلق جل جلاله بتبيين الذي خلق على أيدي من اصطفى من الرسل وإلى أين يصير، فيحسن منه التفكير. ولذلك فإن هناك قوى موجودة على ظهر الأرض متجهة نحو أبنائنا وبناتنا، هذه القوى الحسية والمعنوية كلها تقابل نداءات إلهية موجهة لأبنائنا وبناتنا ونداءات نبوية محمدية لهج بمعانيها الصحابة وأهل البيت الطاهر وصلحاء الأمة قرنا بعد قرن. قابلتها دعوات بأشكال وألوان وأنواع مختلفات من النفوس والأهواء وشياطين الإنس والجن، من أصغرهم إلى رأسهم إبليس من لعنه الله وقال لا تأخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقيل له من قبل الإله اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أمام هذه الحقائق نعيش حياتنا اليوم فيما وجه وتجاوز التوجيه إلى أن وصل وبلغ، وتجاوز البلوغ والوصول إلى أن أثر، وتجاوز مجرد التأثير إلى أن تعمق. من دعوات هؤلاء إبليس وجنده فنال العمق منها أبناء وبنات لأناس من المسلمين يعدون من أهل الخير ويعدون من أهل الصلاح والنور، ما هم مجرد وجهت ولا وصلت وبلغت ولا أثرت فقط، ولكن تأثير عميق. ومع ذلك كله فلسنا نقابل مثل هذا الحال بياس ولا بقنوط، وندرك أنه كلما بلغ الخطر مثل هذا المبلغ قيض الله قلوبا وعقولا تبرأ إليه من تقصيرها وإهمالها وتلوذ به وتنتهض لطلب رضاه، فيقضي الله تبارك وتعالى على خطط كبيرة من الشرور بحركات يسيرة من الخير. وهذا من ضمن سنته في الحياة، ولكن يجني كل من أهمل وكل من تساهل نتيجة تساهله وإهماله، إذ الخطاب وجه من فوق. وإذا قلنا من فوق فنحن نعني من فوق هذه فوقية مطلقة عليا، لا تظن أننا نقصد دول كبرى ولا صغرى، هي تحت. لا تظن أننا نقصد مؤسسات وهيئات في العالم، هي تحت، لكن أوامر من فوق جاءت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، والله عنده أجر عظيم. نعرف شيء من الاهتمامات عند قيام الاختبارات، أنت في ساحة اختبار، ولدك اختبار، مالك اختبار، أهلك اختبار، ما تشعر أنك في صالة اختبار؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة. مات هذا الشعور عند الكثير ويجب أن يحيا ما دام الإيمان، وعلى قدر الإيمان يحيا هذا الشعور. أبناؤنا وبناتنا الأمانات التي في أعناقنا، تتقسم الأدوار في المسؤولية عليهم والتأثير عليهم بين البيوت والآباء والأمهات ومن يليهم، وبين المدارس وإداراتها والمدرسين فيها، وبين المساجد وخطبها وحلقاتها ودروسها. خطاب المسؤولية عنهم والتوجه المخاطبة في شانه يتوجه إلى هذه المراكز. أما شؤون الإعلام وشؤون الشوارع وشؤون الأسواق وأماكن الأعمال فإنها قوية التأثير، لكن الذي يخاطب بوصول تأثيرها السيء أو الحسن هذه المراكز الثلاثة: آباء وأمهات وأولياء أمور، مدارس ومدرسين وإدارات، ومساجد وحلقات ومعلمين فيها ومخطباء. هم المباشرون المسؤولون. ولا شك أنه وإن سئل ذا وذا فالمسؤولية على الأب والأم أقوى ومباشرة، وهم أول من يخاطب عن شان الولد في القبر في القيامة عند المحكمة الكبرى. إذن هذه المسؤولية الكبيرة الخطيرة التي عند القيام بالواجب فيها وأداء حقها ينشأ لنا أجيال تتصل بالكبير المتعال ويشرق فيها نور وحيه ونور بنبيه وبلاغه وسنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيحفظون بذلك من التيارات المختلفة على ظهر الأرض، وبهم يدحر أهل الشر والضر، ويسعد بذلك آباؤهم وأمهاتهم أولا ثم مدرسوهم ومعلموهم ثانيا في الدنيا والبرزخ والآخرة. وإما أن يتساهل بالأمر وتتعدد التصورات في المسؤولية غير الصحيحة غير القويمة، تصورات غير مستوعبة غير شاملة غير كاملة غير صحيحة غير عميقة، تأخذ بهذا وهذا حتى يظن هذا أن مجرد مسؤوليته يسأل سؤال واحد في اليوم، والثاني حتى السؤال غير موجود، والثالث يرى أنها بالغضب والضرب فقط، والرابع يرى أنها بالطبطبة والهدوء والرفق فقط، ولا ذا يؤدي الذي عليه ما لم يقم تصور صحيح متكامل يعرف به عن ماذا سيسأله الله وعن ماذا سيخاطبه نحو هؤلاء، وما الذي يرجع إلى صحائفه من أثرهم في الحياة وبعد الممات، وما الذي لا يرجع إلى صحائفه. إذا تصور هذا التصور الصحيح الكامل ربما انتهض للقيام بدوره وواجبه نحو هؤلاء الأبناء ونحو هؤلاء البنات. إنه ميدان إقامة لأمر الله وشرعه والخلاف عنه، وجهاد في سبيله. فكرك في الأبناء والبنات وكيف تتعامل معهم وكيف تربيهم وكيف تحسن تربيتهم وكيف تستوعب ذلك بالمنهج النبوي الكامل الشامل منه عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن نلقي النظرة على التصور الذي يجب أن يحمله ولي الأمر، كما يحمله بعد ذلك المدرس والخطيب والمعلم في المسجد أو في المدرسة أو في مواطن التعليم. التصور عن ما نسأل عنه نحو هؤلاء الأولاد فكرا وسلوكا وإيمانا وحسن أداء للدور في قضايا الاعتدال من ترغيب وترهيب، من إنصاف بلا إفراط ولا تفريط، من إعطاء الحقوق متكاملة. فكثير ثم كثير من الآباء والأمهات لا يتصورون، وربما لأول وهلة لا يصدقون إلى المدى والأثر الذي وصل، لا أقول إلى عموم شباب المسلمين وناشئتهم بنين وبنات، إلى عين أبنائهم، إلى شخصيات بناتهم هم. هو هذا إنسان عاقل وخير ويحب الرب تعالى ويؤمن بالدار الآخرة، هو ما يتصور إلى أي مدى وصل التأثير عند ابنه، ما هو عند واحد تاني، ما هو في عموم المجتمع. كثير منهم لو انكشف له إلى أي مدى وصل الحال في ولده للرب ذهب النوم من عينه، ويقول لهذا الحال ولدي، أنا مصدق هذا ممكن يحصل. أنت مغمض عينك ليه؟ وانت ناسي مهمتك ليه؟ أوقات في العصريات، أوقات بين المغرب والعشاء أخطر منها أوقات في الليل سيبت فيها، سيكون في من التأثير ما لا يخطر على بالك، ما لا يرد في خيالك. هو قدامك إنسان متأثر، بشر ولا ملك، ترميه في اليم مكتوف أصدقاء سوء، بعضهم جيرانك وبعضهم بعيد من دارك من حارة ثانية، وجوني يأخذون الولد، عصريتين ثلاث عصريات رابع عصرية يقولوا شيطان من الشياطين. فكيف بعد العشاء وانت من تداريبه، فكيف إلى نصف الليل، على إيش، مع من؟ كثير يعيشون، لو انكشفت الحقيقة في بعض أبنائهم أو بعض بناتهم، أحد يقول يجيب نجاري العصر ونجبر خاطر البنت، جوال تستعين به وتكلم أمها وتكلمنا وتكلم أختها وعمتها، خلوا عندها شهر شهرين برفقة سوء، سواء من الجيران، من المدرسة، من محل تذهب إليه ولو في صورة قراءة، بعد شوية بنفسك لو أخذت الجوال وشفت إيش الصور اللي فيه بتذهل أنت. أمام المسؤوليات، هل أحد من أبنائنا ملائكة؟ بعض الناس صور كان ابنه ملك، وإلا قال له كلمتين وإلا ربطه بحلقة، ما درى ساعة تجي الحلقة وساعة ما يجي، يقول لأبوه أنه في الحلقة وهو ذاهب مع بعض الأصدقاء. بعضهم حتى في المدرسة في الصباح شل شنطته يبغى المدرسة ويروح مع أصدقائه إلى هناك يرجع، الأب أصلا أكثر العام ما بدأ راح يسأل عليه في المدرسة وتمشي الآثار شيء فشيء شيء فشيء. ومن الناس من فوجي ببعض وقايا، فوجي ببعض أحوال، بعضهم انهار أمامها صحته أو عقله أو ناله ما ناله، لكن إيش ينفع بعد ماذا؟ أما كان من النباهة واليقظة من البداية نكفى شر هذا كله. إذن نحتاج نستكمل التصور، هؤلاء الذين اتجهت إليهم التيارات المختلفة بالوسائل المختلفة لعقولهم، لأخلاقهم، لأصل إيمانهم بالله تبارك وتعالى، حتى تتسمع عن الذي كان في حلقات في المسجد وفي تحفيظ القرآن شوية وقدوا مع الملحدين شوية، تتعجب في هذا، تتعجب في خلل من البداية كان موجود في هذا الولد، لانتبه منه الأب ولا ليدرسه القرآن. وكم ممن يدرس القرآن ما فيه نور القرآن ولا عنده نور القرآن. إذن نحتاج إلى تقويم هذا التصور في واجباتنا نحو أبنائنا وبناتنا الذين سلطت عليهم أسلحة فتاكة خطيرة يجب حمايتهم منها، ويجب إذا استطعنا أخذ الخير دون الشر، كخبير يأخذ من الحية ترياقها ويتجنب سمها ولا يسلم ذلك لكل واحد تنهشه بسمها فيموت. فكذلك مختلف ما عندنا من الأجهزة وكيفية استعمالها من قضاء الأوقات، من مراعاة غرس حقائق الإيمان من النشأة والبداية وتقوية هذا الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن الله المقدر المسير المدبر وبيده الأمر كله. هذه ركيزة الإيمان يجب أن يحسن غرسها ويحافظ على ثمرها وبذرها، يحافظ على شجرها، يحافظ عليها من هذه الرياح العاصفة التي تهب يمنة ويسرى. من بداية النشأة لا بد أن نفكر في حسن تنمية الإيمان في القلوب من الصغر، في تعظيم الله وتعظيم رسوله وتعظيم آياته، مما يسمع من كلامنا ومما يرى من أفعالنا ومن ما يشاهد من حالة أمه من حالة أبيه عند الأذان، عند الصلاة، عند الذكر لله تبارك وتعالى، فيما يسمع من كلامهم إذا ذكروا رسول الله، إذا ذكروا أخبار الآخرة، إذا ذكروا الجنة والنار، إذا ذكروا سير الأنبياء والمرسلين وقصصهم وسير الصالحين. هذه كلها منميات للإيمان يجب أن يحافظ عليها وأن تغرس، وهي تذكرنا بواجبات ومهمات في مقابل الحراسة، من مقابل ذلك عدم المبالاة بالأذان، عدم أداء الصلاة بالإحسان، عدم تعظيم الوضوء وإتقانه والقيام به، والتهاون بما يذكر وينشر ولو في أفلام الكرتون اللي يسمونها، كم من دسائس وسطها، لأننا صرنا عالة على غيرنا في كل شيء، ما نعرف حتى نصيغ لأولادنا القصص الطيبة والبرامج الهادفة الطيبة الحسنة، واعتمدنا على الغير، والغير الذي اعتمدنا عليه وقبلنا ما جاء منه غير مامون، غير مامون أصلا، فيهم من أهل الكفر الخالص، وفيهم من أرباب الفسق القوم الذين قال الله عنهم في قرآنه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لهذا قد أيضا نصدم ونفاجأ ما نرى أن الذين ذهبوا من المسلمين في ظروف قبل هذه الظروف، اليوم نسمع عن ألوف من أبلاد المسلمين وأعوائلهم تنتقل إلى بلاد الكفار، طلبون ماوى، طلبون غذاء، طلبون حياة وعيشة، وتعرفون ما يتبجحون به وما في نفس الوقت يتمننون به وما يتعاملون به هنا وهناك. وكم الذين ماتوا وحدهم في خلال فترة القصيرة هذا من الأطفال، والذين فقدوا من ألوف الأطفال في هذه الفترة القصيرة. من قبل ذلك ذهب بعض المسلمين إلى بلاد الكفر، وكنا نقرأ في تاريخ الإسلام لما يذهب جماعة من المسلمين إلى بلاد الكفر يؤثرون تأثيرا إيجابيا، يرى فيهم جمال الإسلام وكمال الإسلام وعظمة الإسلام، وينتشر الإسلام بسببهم ويهتدي الناس بسببهم. فرأينا بعد ذلك بعض العوائل، بعض العوائل من الأخيار والصالحين ذهبوا، بعض العوائل تطلع الإحصائيات بعد ذلك في بعض بلدان الكفار نسبة المسلمين 3%، المساجين في الجرائم في السجون نسبة المسلمين 12%، 20%، أيضا نسبتهم من المجموع السكان من مجموع أهل البلد 3%، والنسبة اللي في السجون على الجرائم على الجرائم والقبائح من أبناء المسلمين 12%؟ كيف هذا يعني؟ يعني الواحد مقابل كم كفار جرائمه؟ جرائم الواحد من أبناء المسلمين مقابل كم من الكفار ما يصلحون هذه الجرائم اللي يصلحها الواحد من المسلمين؟ فهل هذا صورة الإسلام؟ وهل بهذا ينشر الإسلام؟ وهل وهذا من أين جاء؟ جاء من عند أولياء أمور ما تصوروا التصور الحسن عن أولادهم، فجنينا هذا في رحلاتهم وفي هجرتهم وفي الغرب. كانت القضية يلقنها أقل واحد في المجتمع، العامي الذي ما عنده من العلم شيء، الأمي لما يقرأ ولا يكتب، هم التربية وخوف الانحراف في السلوك مغروس في قلبه بقوة، مرأة أو رجل. أين ذهب هذا؟ أين ذهب هذا؟ كنا نعهد، ما أقول لكم في القرن الماضي أبدا، في قرننا هذا، في آخر هذا القرن الذي مضى علينا، 14 الهجري، كان موجود بكميات ونسب كثيرة. فين راح خلال 30 سنة هذا في القرن الجديد؟ وين راح؟ أين ذهب؟ صار في من يقول لأبوه وأمه لا تشدد على ولدي، أنت أنا أعرف ربي ولدي، لا تشدد على ولدي. وكان الجد الولد هذا وجدة الولد ما هم حول التشديد، لحول الضبط، حول الربط، حول الحماية من الانحراف. فلكن عقلية الولد غير هذا، وما عرف قدر هذه المسؤولية. والثاني يقول بصركم به، عملوا لشيته وهو ما يدريبه من يوم ويومين وثلاثة أيام وأربع أيام، ما يشوف الولد، إما مع شلة وأصدقاء وإما مع شغال. عندك شغل روح اشتغل، لكن ما في عليك شغل في حياتك وبينك وبين الله للأولاد هؤلاء ساعة في اليوم والليل، نصف ساعة في اليوم والليل، ماشي كل شغلك للشركة حقك والمشروع حقك، والأولاد هؤلاء حساب من؟ ماشي شغل لك نحوهم؟ إلى غير ذلك من الأسباب التي لا عذر فيها أهمل فيها هؤلاء. إذن تنمية الإيمان أولا، ربط ذلك بالآداب والأخلاق، تسمية بسم الله في كل لباس، في كل طعام، في كل شراب، أساسيات، تبذر البذور الإيمانية وسط القلوب، اختيار الجليس، اختيار الصديق، اختيار الخليل، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأخلاء، بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، واحد فقط صنف مستثنى، من كانت خلتهم قائمة على التقوى، صار اليوم بالخلة يتحول الغش إلى تعاون على البر والتقوى. يقول تمنع واحد بيساعد واحد مسكين طالب في المدرسة يغشش، يقول تعاون، هذا تعاون بيننا. الله، تعاون على ماذا؟ تعاون على التقوى، على مرضاة الله، على بر. الحين بدل ما يسمي غش وكذا صار بيت تسميه تعاون، يقول له الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أيوة، شفت الأفكار ظهرت الأفكار مثل هذا. حتى صارت هذه الظاهرة في بعض الأماكن وبعض القرى وبعض، هي الأساس والأصل. يعني الأمانة ذهبت نهائيا في تقويم الإنسان، في معرفة مقدار علم الإنسان وما إلى ذلك، إلى غير ذلك. أيوة، بواسطة هذه الخلة والكثير منها من سوء استعمال الأجهزة التي حدثت عندنا في السن المبكر، مسكين يعطيه هذا الجوال الذي يدخل فيه كل ما تدخل فيه النت وفيه أصناف البرامج بقي تويتر بقي يشتغل بالفيسبوك بقي ويدخل بعدين وسائل التواصل الاجتماعي. أيوة مع من وإيش الذي يدور وكيف الذي وإيش الذي يحصل.
الله
هذا المسكين الولد بجانبك أكثر العشرين والساعة 24 ساعة في اليوم الليلة تنظر ماذا أدخل في الجولة وماذا أخرج. لماذا تعرض لشيء في غنى عنه وأخطر منه مع الأدرى؟ قال لك بيراعي العصر. تراعي العصر على حساب إيش؟ راعي العصر، هات كل ما ينفع، هات كل ما يفيد. تراعي العصر على حساب القيم والأخلاق والدين والمستقبل الأكبر كله والآخرة وعلى حساب الرب وعلى حساب النبي. بتراعي العصر في هذا؟ فكر غريب خطير وراءه ما وراءه. إذا جاء اختيار الصديق وهي نقطة ما أعظمها وما أشدها. كان بعض أهل التربية في البلد من قبل يصيحون يقول حبيب عبد الله الشاطئ رحمه الله ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. يا عبد الله بن عمر إمام التربية ما في وقتك الأجهزة الحاصلة ولا الأشكال الموجودة ولا الأفكار الموجودة صحت من الجليس في وقتك؟ بنقول الله يرضى عن الجليس في لي في وقتك هذاك اللي صيحت منه. جانا جليس من نوع أشنع أبشع أشد، بل ربما الشاب منا يجالس فسقة العالم أفسق أهل العالم ما هم موجودين في بلاده لكن يجالسهم عبر هذه الأجهزة، فيصير الجليس أفسق الموجودين في عصره وأبعدهم عن الله في أي قطر كان، وهو جالسهم من وسط دارك، من وسط دارك. مسكين ذا الدار كان بيتنور بالقرآن بالصلاة، جت الظلمة إلى وسطه عبر هذا الجوال. كان للتذكرة يذكروا رؤيا لبعض الصالحين، في أول ما طرأ على الناس هذا التلفاز بصوره المغشوشة ورؤي بعض الشباب لما توفي يراه الرأي تحولت أظفره إلى نحاس من نار ويدخلها في عيونه ويخرجها، سيدهم يرجعها ثاني مرة الملك يرجعها ويدخلها ثاني مرة، بعدين يصيح عليه يقول ما لك يا فلان كنا نظنك من الخير. قال جبت مناظر حرامي في التلفاز، عاد ماشي هذا الأجهزة الأخرى، عاد التلفزيون بس أول جاء التلفاز، فهذا عذابي من يوم مت، قال لي دخلته بيدك فخرج عينك بيدك، قال انت دخلته بيدك للدار خرج عيونك ذي اللي لعبت بها على هذا الجهاز في الدار خرج هذا الحين بيدك. قال شوف أظافري كيف يجرح عيونه يخرجها وترجع يخرجها وترجع، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه من جملة المذكرات المستجدة، لكن الأمر فوق ذلك صريح عندنا في النصوص، صريح عندنا في واضح الكتاب والسنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، يقول الله هذا أزكى وأطهر لكم. يجي واحد يقول لك ما يناسب، إيش ما يناسب الشيء؟ الخالق قال أزكى، ما يناسب، ما يناسب من؟ ما يناسب إبليس وأنت من جنده؟ ما يناسب من؟ الخالق إذا قال هذا أزكى ما يمكن يجي زمان ولا وضع ولا مجتمع ما يناسب. كيف ما يناسب؟ بأي عقلية، بأي سنة، بأي منطق ما يناسب إيش؟ سبحان الله، أوامر الله إذا ما ناسبت فأوامر من تناسبك؟ أو تناسب أي زمان أو عصر؟ يعني خالق الزمان واحد ثاني ومنزل القرآن واحد ثاني؟ هو اللي خلق زمانك هذا هو الذي قال كذا، واللي خلق الفجار اللي فيه والكفار اللي فيه وخططهم هو بنفسه هو اللي قال لك كذا، هو أعلم بك وبهم منك وهو أمرك بهذا، كيف ما يناسب؟ وهكذا إذا استعرضنا أمور تقوية الإيمان والمنظر إلى السلوك واختيار الصديق وكيفية قضاء الوقت في عامة الأحوال لنا الآن خطورة في العصرية إذا كان يقضيها مع من وكيف، وأخطر منها بعد المغرب، وأخطر وأخطر بعد العشاء. إذا ما فتحت عينك على هذه الأوقات وأين يكون الولد بالفعل، فاعتبر نفسك ضيعت أمانة، عرضت الولد لشيء يضره، وإذا كان بسبب تقصير منك ضرك أنت معه أيضا. من هنا نحتاج إلى أخذ الميزان النبوي، نحتاج إلى رحمة وحنان وعاطفة مع الأبناء والبنات، وهذا يقصر فيه كثير من الناس لابد منه. مع هذا الحنان والعاطفة والرحمة حزم، ونعرض من مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الملاطفة والرحمة للأطفال عامة وللحسن والحسين خاصة. كم لاطف الحسن، ألاطف الحسن يمسك بيده ويطلع برجليه على ساق النبي لفخذ النبي، ويقول النبي يمسك بيده من كذا، يركب على كتفه، من الأغرب ما كان في المناطق. قال سيدنا أنس استلقى صلى الله عليه وسلم يوما، جاء الحسن وجلس على صدري، ثم بال قال فجيت أحمل الحسن، فلما جيت أحمله فتح عيني، قال ما لك؟ قال الصبي يبول يا رسول الله. قال دعه أما تدري أن من آذبني هذا فقد آذاني. شوف هذا الملاطف، يوم أخذ تمرة واحدة سيدنا الحسن طفل من تمر الزكاة صدقة، شلها تفل كخ كخ كخ، وجاء صلى الله عليه وسلم وخرجها بالقوة. ما قال صبي صغير وتمرة واحدة وبجيب بدلها ولا عشر بدلها بجيب، وما يقول شيء مسكين وببكي علشان التمرة ولا بحسر عليها. أما تدري أن لا نأكل الصدقة؟ كخ كخ كخ، وأدخل يده الشريفة وخرجها من فم الحسن. شوف الموازين، هذا بغى نفسه ملاطف، إن كان إلا أكل حرام ولا شبه ما عليك توكل. أما ملاطف بيجي يبول في صدره لذا الكف، يعطي الله ضمه من هناك، تعال رجع للميزان النبوة، تعال صلح نفسك، سوا صلح نفسك على الميزان النبوي. إن بات لاطف، لاطف في شؤون خاصة بك ولك وتعلق بنفسك، أما أوامر من السماء ماشي فيها لعب، ماشي فيها حكم لأبوة ولا لبنوة ولا لرحمة ولا لشفقة، أوامر من السماء قم بحقها كما ينبغي. كخ كخ، خرج بإصبعه الكريمة من وسط فم الحسن التمرة، وقال أما تدري أن لا نأكل الصدقة. سبحان الله. هكذا تقول السيدة عائشة أيضا في جملة ميزانه في البيت صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه مهاب، مهاب كيف تجلسون معه؟ يمشي في الطريق وحده كأنه جيش مقبل، تنظم هذا البصير يقول كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمه هو وحده. فقالوا قالت والله كان حسن خلقه يغطي هذا كله، كان يطرح هذا ويشيل هذا ويقوم البيت ويضحك معنا ونضحك معه ويكلمنا ونكلمه. قالت فإذا أذن للصلاة قام فخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شوف شفت الميزان، ها أخذ بخاطر وضحيك ومحادثة، جي وقت الصلاة قالت كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يقوم يأداء الصلاة. شفت الموازين، هكذا الموازين النبوية، طرح كل شيء في محله، ولا تأخذ على حساب الأخلاق والقيم ملاطفة ولا غيرها لابد منها، ولا تجعل الأمر كله شد شد ضرب ضرب علاق علاق نزاع نزاع، ما هكذا يربى الناس، ينفر ويروح إلى عند أصدقاء الشر هؤلاء ويجعلهم ملجأ له ويتقوى بهم، يصلح بالأبوي هذا، يقول معنا لك خطة، تعال يقول كذا، تعال في الساعة الفنية وصلح كذا، وخلف فلان بن فلان يقول له كذا، وصلح له نكتة كذا، وعمل فيه كذا، والله وقدهم صلحوا له خطط على أبوه الآن. ما أن أبوه ما عرف كيف يحتويه، وكيف يستعين بذلك بالحكمة والعقل والأصدقاء الصالحين والجيران وأرباب الرأي والحكمة من أهل البلد والانتباه من هذه المؤثرات في الأجهزة ونحوها. نحن في حاجة إلى أن نقف وقفة جادة في مثل هذا. يجب أن يقوى التعاون على هذا بين المعلمين والمدرسين وبين الآباء. يجب أن نعيد تفعيل مجلس للآباء، ونحتاج مجلس للأمهات كذلك من أجل البنين والبنات، ولكن كأنه مفعل يؤدي دوره من خلال الآباء أنفسهم وإدراكهم للمهمة والمسؤولية والواجب، والأمهات ومن خلال فسح المجال لأن يطرحوا النظر والرأي والأسلوب الحسن، ويطبق ذلك من مدارسنا ومن بيوتنا ومن مساجدنا كذلك. فالأمر حلقة متواصلة يجب نؤدي دورها فينا. لن يعتني بهذا الكلام جهات كثيرة، لا من الوزارات ولا من غيرها، لكن ما دمنا نجد مجال وسبيل لأن نقوم بالأمر نحن بيننا وبين الله، فأي عذر لنا؟ لن يعذرك الله يوم القيامة تقول وزارة التربية ما صلحت كذا، ولا وزارة الإعلام هي جابت الموضوع البرنامج الفلاني وضرت عيالنا، ماشي لك عذر؟ هذا خل وزارة الإعلام تصلح لي صلح، وزارة التربية صلح. أنت مسؤوليتك بينك وبين الله، ماذا عملت؟ ماذا فعلت؟ لن تسأل عنهم، لكن ستسأل ما فعلت. يقول سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول فكل مسؤول عن نفسه وعن واجباته. بحمد الله لا يزال مهما حصل في بلاد المسلمين ومن خلال وزاراتهم وغيرها المجال مفسوح لمن صدق لمن أخلص أن يقوم بدور، أن يقوم بواجب. بل ربما وجد أيضا من يشجعه أو يستحسن منه الفعل على ما كان، أعان ما أعان بقليل بكثير، لكن هذه مسؤوليات كبيرة تخصنا بيننا وبين ربنا تبارك وتعالى لمستقبلنا الأكبر ولما يقبل عليه أبناؤنا وبناتنا. فإنه من غير شك المهمل منهم ربما تحقق فيه قول النبي في الحديث يأتي على الناس زمان لأن يربي أحد في جرو كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه. صدقوا ما صدق صدقوا، كثير ناس ينطبق عليهم هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. جرو الكلب ما بيصل إلى ضره إلى قبره، ولا بيفضحه يوم الحشر والقيامة، ولا بيفضحه في أقاربه وغير أقاربه. ذا الولد سود وجهه مع الكل وصلح الفضايح في الأقارب وغير الأقارب، وأتعبه ربما وصلبه إلى المحكمة في الدنيا، وربما أذى بأنواع الأذى، فصار جرو الكلب أحسن منه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن أمنيات المؤمنين ووجهاتهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فنحن أمام مهمة كبيرة ومسؤولية ضخمة نحتاج إلى القيام بهذه الوسائل. قوة الصلة بين أولياء الأمور وبين المدارس الإدارة والمدرسين، تفعيل مجلس الآباء، تفعيل مجلس الأمهات، وتعاوننا في ذلك كله مع المدرسين في المساجد أو في الحلقات، ونظرنا إلى أوقات معينة كيف يكون حال أبنائنا وبناتنا فيها، ونفسح لهم فيما يتعلق باللعب الذي يحتاجون إليه، وخصوصا في السنين الأولى فيما يتعلق باستعمال الأجهزة، فيما يتعلق بالملابس ونحوها، نفسح لهم المجال فيما تقره الشريعة ويتناسب مع المروءة، ولا نتساهل بما يخرم المروءة أو يخرج عن حسن العمل والتربية قط. فإن المكروه يجر إلى الحرام، وإن خلاف الأولى يؤدي إلى المكروهات، والمكروهات تؤدي إلى الحرام. من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض أوشك أن ينزع عنه الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمسؤولية كبيرة أمامنا، بإمكانكم تعملوا أفكاركم كيف مثل ما فعلنا أو غيره مما تقترحونه مما نؤدي به واجبنا ودورنا الآن. ولا زلنا إذا نفكر، وخصوصا جماعة من النجبة من الطلاب، ولكن هذا ليس إلا حلا جزئيا لصنف أو عدد قليل من أبنائنا وبناتنا. كنت أحب أن أجعل لهم مساكن ينسكنهم فيها، لو قدرنا في نهاية هذا العام وإلا في العام المقبل إن شاء الله اختر مجموعة من النجباء يتولى أمرهم كاملا في الليل وفي النهار ببرامج معدودة لهم لكل ما يحتاجونه، نجاحهم المدرسي والتعليمي ومستواهم فيه فوق نجاحهم في أخلاقهم وإيمانياتهم. نريد أن نقيهم بعض شرور المجتمع التي دهمتنا، فنجعل لهم سكنا خاص يسكنون فيه ويذهبون للمدارس وفوقهم إشراف خاص، والله يعين على ذلك. ولكن هذا أيضا حل جزئي ولبعض أبنائنا ولبعض بناتنا، أما المسؤولية فكبيرة وكلنا مسؤولون عنها، وبالتعاون وبالصدق وبالوجه يمكن أن يعيننا الله وتبتكر وسائل كثيرة يطرح الله فيها البركة وتنقذ واقعنا وتحفظ وتحمي أبناءنا وبناتنا. شرح الله صدوركم ووفقكم وأخذ بأيديكم واستجاب منكم تلبيتكم هذه للحضور من أجله. أنتم ما جيتم تبع دعوة عليها مخاطبة من شيء من الجهات في الدنيا ولا تبع شيء من الأحزاب، الحمد لله جينا تلبية لأمر ربنا. أخذ الله بأيدينا، أسعدنا الله، أصلح ظواهرنا وخوافينا. نكتفي بهذه الإشارات والتوجيهات، ثم من كان له منكم ملاحظة مهمة أو مداخلة مهمة في هذا الجانب فيمكن خلال هذه الدقائق يتفضل ويأتي بها. الخطوات العملية التي يقوم بها الأب لأجل أن يعين أولاده على بره، يعين أولاده على بره ببره بهم وبره بهم، يختار لهم الاسم الحسن، يختار لهم العمل بالسنن من الصغر. من طفل صغير مسكين وتكشف فخوذه قدام الناس ولا بنتك صغيرة شوي شوي، عيب عليك، هذا أمانة عندك، اختر له اللباس الطيب، اختر له اخترت أمه واخترت اسمه واخترت لباسه واخترت ما يسمع وما يقول، هذا برك به. أطعمه ذوقه منك عاطفة ورحمة وحنان وحرص ورجولة في نفس الوقت، حزم في وقته ومعله. برك به هو الذي يعينه على بره إياك، هو يبرك. ولهذا سيدنا عمر لما جاء له يشتكي من ولده قال له وأنت ماذا علمت؟ يقول كذا. وما سميت؟ يقول كذا. وماذا أعطيت؟ يقول كذا. قال اذهب، قد عققته قبل أن يعقك، روح. قال أنت عققته قبل ما يعقك وأنت اللي عقيته. فقم بالبر أنت فيما يلزم نحو هذا الولد. حسن المجالسة، حسن المخاطبة، شعوره بالعاطفة مع وجود الحزم، مساعدته على بعض شيء. كان بعض المربين الكبار في القرن الماضي هذا في حوشهم في مكة المكرمة يخرج بنفسه مفتي في البلد، يخرج يلعب مع أولاده أحيانا حتى يكتفوا عن الخروج إلى مصاحبة الغير ومجالسة الغير، ويخرج هو يلعب بنفسه معه، يلعب وله أسوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، باشر مع بعض الأطفال عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا، ويراهم يتسابقون ويراهم حتى يتصارعون أمامه. حتى في بعض المواقف كان يقول إهن يا حسن، يقول تقول له سيدة فاطمة تعجب فيه، تقول له وانت تغري هذا الولد بأخيه صغر منه؟ قال لا، أنا ما قلت هذا حتى سمعت جبريل يقول إهن يا حسين. قال لا، هو تقول مشان يعتدل الكفة يعني. قال هذا قاعد جبريل قدامي يشجع الحسين. قال وأنا شجعت الحسن مشان يعتدلوه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا مج بعض المجات في بعض الأطفال عليه الصلاة والسلام في وجوههم، وبعضهم أشرق عليهم النور مما مج في وجوههم عليه الصلاة والسلام، وركب بعضهم كسيدنا حسن والحسين معا على ظهره وأخذ يمشي برجليه وركبتيه، حتى نظر بعض الصحابة وقال نعم الجمل جملكما، فالتفت صلى الله عليه وسلم قال ونعم الراكبان هما. باشر بنفسه اللعب مع الأطفال هؤلاء، غاية في القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم ومن مثله. فهذه الخطوات العملية، تأكل معهم بالأداب النبوية، تشرب معهم بالأداب النبوية، تضحكهم وقت الضحك وتحزم وقت الحزم. وكثير من الكتب المؤلفة في جوانب التربية وأساليبها، ولو أخذت المعاني التي في رياضة الصبيان أو ما ذكر الإمام الحداد في التربية في كتابه سبيل الإدكار يكفيك ذلك ويبصرك، والمجال أمامك متسع للقيام بحق بعض التربية، لكن خلال يأتي من أقربهم أخوان والدة والوالدة ولا ندري على أي مقصد من باب حسنية وماذا يفتحون للولد باب استخدام هذه الوسائل وغيرها. كذلك لابد من حسن مفاهمة مع الأقارب، مع الإخوان، مع أعمام الولد، مع عمات مع خالاته الولد وأخواله وهكذا، لابد من التفاهم في كل ذلك واتخاذ المسؤولية فيه واتخاذ القرار الذي يرجع الأب. ولابد الأصل وجود القناعة، وجود القناعة أنك تجنبه ما يضره حتى يكون هو المقتنع بذلك. وكم من أبناء موجودين بهذه الصورة. والأذكار على الأولاد، كان صلى الله عليه وسلم يحصن الأطفال ويقرأ عليهم بيقول لهم أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت، أبدا ودافعت عنك السوء بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذه من التعويذات المباركة تقرأ على الأطفال في كل صباح في كل مساء، تقول له حصنتك بالحي القيوم الذي لا يموت، أبدا ودافعت عنك السوء بألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وفي الدعاء الذي يأثره كثير من الصالحين، اللهم بارك لنا في أزواجنا وأهلينا وأولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. والقرآن عندك علمك دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعم، كذلك الإرسال هذا للأولاد الكبار يحتاج لما يذهبون إلى دول الخارج أن يزودون بزاد من الإيمان، من المحبة، من الوعي والإدراك لمهمة الدراسة، وصلهم بناس طيبين في الجهات التي يروحون فيها. وبحمد الله لا يكاد بلد من بلاد الكفار اليوم إلا وفيها من المسلمين وفيها من المحافظين من يمكن ربط الأولاد بهم و ترتيب الشان معهم، على أن يذهب هو عنده التصور عن أن جميع مظاهر الفساد في أرض الكفر مظاهر وباء ومظاهر انحطاط ومظاهر سوء تجلب السوء في الدنيا والآخرة، فلا يكون مستعبد لها ولا مأخوذ بها ولا مخدوع بها ولا بما فيها، فيذهب بحصيلة من الثقافة والوعي في الإيمان والدين، ويستعين بربه سبحانه وتعالى، ويحسن يستمر التواصل معه، ويربط هناك في البلدة بأخيار وبطيبين وبصالحين. أما مجرد الافتخار بالذهاب إلى بعض البلدان أو بشيء من مظاهرها راجع إلى خلل في الفكر، في العقل، في التصور، في الثقافة نفسها، في الثقافة إدراك حقيقة الشيء. لما يتصور الشيء على غير وجهه يأتي بعد ذلك كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا، وبعده كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب تصحيح أصل الوعي والفهم في إدراك أن الحسن ما حسن سبحانه الله والقبيح ما هو قبيح عند الله. وقد حاول بعض المؤسسات الطيبة وغيرها عمل برامج هادفة للأطفال وغيرهم، ولا تزال ساحة الأمة في حاجة إلى إيجاد وفرة كافية من مثل ذلك ونشرها بيننا لتحل محل البرامج التي يتضمنها الفساد ويتضمنها السوء. وفقنا الله وإياكم وخبدين. طال الوقت عليكم والريح تبي يكون تأكيد الأب على العمل وذريات العمل من أجل المعيشة، وينسى كيف يقوم بتربيتهم لصلاة الفجر والصلوات، يكون الهم عنده أنه المستقبل جمع المال. هذا هو هذا الخلل الذي أيضا نحتاج إلى تصحيحه في فقه سر الحياة، ولما خلقنا وما هي المسؤولية علينا وإلى ماذا نصير، وما المقصود من المال، وما المقصود من الوظائف، وما هو الأهم والأعظم، وما هي الدنيا وما هي الآخرة. كلها شؤون يجب أن نستجلي فيها الحقيقة لنكون على بصيرة في أمورنا ولا نخدع بما يذكر وينشر. ما عرفت سؤال. لا تلزم، لماذا لا تلمزون البنات بلمس الخمارات التي تستر كشف العينين؟ البنات إذا بلغن إلى السن الذي يتحجبن فيه يجب أن يكون الحجاب بأي صورة كامل غير مزين وساتر ستر كامل. ما أعرف بعض المسميات هذه والمصطلح عليه فيها، ولكن الواجب أن إذا بلغت إلى هذا السن، قد تكون في السن المبكر قبل أن تدخل إلى سن الحجاب أو قبل أن تكون لافتة للنظر مشتهاة عند الناس، ممكن تبدأ بشيء من 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 ستر الرأس أو شيء من سماه لباس أبيض وما أدري. ولكن إذا قد بلغت الحد الذي تشتهى فيه، وهذا ما يتقيد بسن لأنه يختلف باختلاف نمو البدن، فإذا بلغت إلى حد تشتهى فيه يجب أن يكون الستر كامل وبعيد عن الزينة وعن لفت النظر. طالبات المدرسة النموذج للاحتشام لو تم لزم جميع الطالبات الخمار، نفس الذي يذكره هذا سابق. وما أدري في ملاحظاتهم هذه، هل في البنات الكبار تقصير فيما يتعلق بجانب الستر فيلاحظ سواء من قبل الآباء أو من قبل إدارة المدرسة أو من قبلنا جميعا؟ هل بالإمكان ترتيب برنامج من قبل إدارة المدرسة في الإجازة النصفية؟ النصفية يقصد هذا، يطرح عليهم وينظر في الأمكانية عندهم إذا تمكنوا، لأنها قريبة الآن بعد أسبوعين أو كم في هذا الحدود، وأمامهم بعد ذلك تجي الإجازة أيضا الكبيرة واغتنام الوقت ينبغي. وإن شاء الله عند قيام الهم والفكر منكم وقيام شيء من التفاعل وقيام أيضا هذه المجالس لاب وهكذا، يأتي العلاجات شيء فشيء، ويأتي تدارك الأمور، ويأتي أيضا البناء الصحيح، وبالله التوفيق. عفوا أخذنا الوقت، في أحد عنده مداخلة؟ واحد من التربويين من الأعيان من الكبار السن بيقول شيء يفيدنا به والحاضرين. نسأل الله التوفيق وأن يأخذ بأيدينا وأن يعيننا على القيام بالمهمة على ما يحبه منا، وأن ينشر من عنده النور لنا ولأبنائنا، فإنه الهادي وحده جل جلاله. اللهم لا تجعل في أبنائنا ولا بناتنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، ولا تجعل في الآباء والأمهات ولا في المدرسين والمدرسات من تلومه في القيامة، ولا من يخزى يوم الطامة، ولا من يقصر في أداء هذه الحقوق. اجعلنا اللهم من الموفقين لأداء الحقوق على ما تحب وترضى، المتعاونين على ذلك، ويسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، وعصمنا بألطافك حتى لا نعصيك، ووفقنا لطاعتك وجنبنا معاصيك، في خير لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.